إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، معلوم عند كل أحد أن الله عز وجل أكرمنا بنعمة الدين والإسلام ونعمة الرسول والقرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم عباد الله، وهكذا يقول الله مذكرا إيانا بنعمة الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله عز وجل حمد نفسه على إنزال هذا القرآن ليرشد القارئ لكتاب الله عز وجل أن يحمد الله وأن يشكر الله تبارك وتعالى على سائر نعمه وآلائه، ومن أعظمها نعمة الدين، ومن أعظمها نعمة إنزال هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. فلأجل هذا عباد الله، كما تقدم في الخطبة الماضية، حرص أعداؤنا من الزنادقة والملاحدة على أن يحول بيننا وبين هذا الخير. ود كثير من أهل الكتاب ولو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والله حسدونا أشد الحسد وأبغضونا أشد البغض على هذا الخير الذي أكرمنا الله عز وجل به. فلهذا كان عمل هؤلاء المنافقين وهؤلاء الزنادقة والملحدين من الداخل والخارج لأجل صد المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن صراط ربهم المستقيم. فتكونت الطوائف المارقة، ومن تلكم الطوائف طائفة الرافضة الذين أصل مذهبهم وأصل وجودهم على يد ذلكم المارق الخبيث الزنديق الملحد عبد الله بن سبأ اليهودي. وتقدم شيء من سيرته وكيف أنه فعل ما فعل كيدا ومكرا بالإسلام والمسلمين. فالحاصل عباد الله أن من أعظم شعائر ومظاهر هؤلاء الرافضة أنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يفعلون ذلك كيدا ومكرا ليتوصلوا بهذا الطعن إلى الطعن في دين الإسلام، ليتوصلوا بهذا الطعن إلى الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ليتوصلوا بهذا الطعن إلى الطعن في القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل. قال أبو زرعة الرازي أحد أئمة السنة والحديث رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإنهم أرادوا أن يطعنوا في القرآن والرسول، فطعنوا في حملة القرآن وفي من بلغنا السنة، فذهبوا يطعنون في هؤلاء الواسطة ليتوصلوا بهذا الطعن إلى إبطال القرآن وإبطال السنة الذي عليها مبنى الدين، فهم أولى بالطعن، هكذا يقول رحمه الله تعالى. نعم عباد الله، الطعن في النقلة يعتبر طعنا في المنقول، الطعن في النقلة يعتبر طعنا في المنقول، فإذا وصل إليك شيء من طريق المطعون فيهم فلا يوثق بهذا الشيء الذي وصل إليه، وهكذا هؤلاء، فهم يريدون الطعن في القرآن والسنة ثم يؤدي إلى الطعن في الدين وتركه ورفضه. وإذا نظرنا إلى أحوالهم، عندهم هذه العقيدة الفاسدة والطريقة البائرة، كيف هم مع كتاب الله عز وجل؟ وكيف هم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الطريقة التي هم عليها يؤدي إلى الطعن والتشكيك في كتاب الله تبارك وتعالى. من الذي نقل إلينا كتاب الله عز وجل؟ نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام من رب العزة والجلال، وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة من الصحابة من المهاجرين من الأنصار من السابقين واللاحقين من الصحابة، ثم نقلوه إلى من جاء بعدهم، فإذا طعنوا في عامة الصحابة وأكثر الصحابة وأنه لم ينجو من الردة والفسوق والمروق إلا العدد اليسير، فكيف يوثق بكتاب الله وكيف يوثق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلهذا عباد الله، إذا رجعنا إلى أحوال الرافضة لوجدناهم فعلا طعنوا في كتاب الله وشككوا في كتاب الله وطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشككوا فيها، فهم يزعمون أن كتاب الله عز وجل قد دخله التحريف والتبديل وحصل فيه من الزيادة والنقص، ذكر غير واحد من أئمتهم وآياتهم، نقلوا الإجماع إجماع الرافضة على أن كتاب الله عز وجل قد حرف وقد زيد فيه ونقص، وأن الصحابة الذين بلغوه كتموا كثيرا من الآيات وكثيرا من الكلمات، وأن النقول في حصول ذلك بلغت حد التواتر، فيقول أحدهم وهو نعمة الله الجزائري الرافضي الخبيث الملحد المارق، يقول إن النصوص الدالة على حصول التحريف في كتاب الله عز وجل تزيد على 2000 حديث و2000 نص، ثم بنوا على ذلك أن هذا التحريف صار معلوما بالضرورة، فمن أنكر حصول التحريف في كتاب الله عز وجل فهو منكر لما هو معلوم بالضرورة، فإذا هو كافر. انظروا عباد الله كيف نقلوا الإجماع، إجماع أئمتهم وعلمائهم على حصول التحريف والنقص والزيادة في كتاب الله، ثم ادعوا وقوع التواتر، ثم جعلوه مما هو معلوم بالضرورة، ثم حكموا على من لم يعتقد حصول هذا التحريف أنه مكذب لما هو معلوم من بالضرورة، فإذا هو كافر. هكذا عباد الله، هكذا توصلوا إلى هذه النتيجة، وزعموا أن القرآن الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن إلا عند علي بن أبي طالب، فاحتفظ به ثم أعطاه للحسن، ثم لم تزل أئمتهم يتداولون هذا القرآن الذي لم يتغير ولم يزد فيه ولم ينقص إلى أن وصل إلى إمامهم الغائب المنتظر مهدي الرافضة، حتى إنهم زعموا أن هذا القرآن الذي هو كامل والذي لم يدخله التحريف والنقص والزيادة عدد آياته 17,000 آية، وقال بعضهم 18,000 آية، مع العلم عباد الله أن هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي يقرأه المسلمون لا تزيد عدد آياته على 6,236 أو نحو ذلك، فانظر عباد الله إلى الفرق الشاسع والبون الكبير بين هذا القرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه الذي هو متداول بين المسلمين إلى عدد آياته 6,000 وشيء، وبينما تزعمه الرافضة أن القرآن المكتمل تبلغ عدد آياته 17,000 آية أو 18,000 آية. من ذلكم عباد الله، وهذا مسطور وهذا مذكور في كتب الرافضة، أنهم يزعمون حصول النقص في هذا القرآن، لا سيما في اسم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر في عدة آيات فأخفاها الصحابة رضي الله عنهم، وأنه ذكر آل البيت فأخفوا ما يتعلق بآل البيت، وأن أسماء الكفار والمنافقين ذكروا في كتاب الله فأخفاهم الصحابة، كما في قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في سورة البينة. يزعمون أن بعد هذه الكلمة ذكر 70 اسما من أسماء الكفار والمنافقين من قريش، وهكذا في قوله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي، أنزله بعلمه، زادوا كلمة في علي. وهكذا قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، من ربك في علي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا يقولون في قول الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا في حق آل البيت لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بل يزعمون أن هناك سورة كبيرة تدل على ولاية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، صدروا هذه السورة وهي في قرابة 3 أوراق، يزعمون أن الله قال فيها يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي فإني بعثتهما ليهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهم من بعض وأنا العليم الخبير، إلى آخر هذا الهذيان وآخر هذا السفه والسخافة. وصدق الله عز وجل إذ يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهكذا اليوم أكملت لكم دينكم بذكر ولاية علي. وهكذا في أشياء كثيرة ذكروا فيها حصول النقص وحصول التحريف وحصول التبديل. ثم ذهبوا عباد الله يذكرون الأمثلة الكثيرة على ذلك، مع أن الله عز وجل قد تكفل في كتابه الكريم بحفظ هذا القرآن فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا يقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن، تكفل بحفظه في حال نزوله من كل شيطان مارد ومن كل شيطان رجيم، وتكفل بحفظه بعد نزوله بأن ثبته في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه من أي تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص. نعم عباد الله، الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب بخلاف الكتب المتقدمة فلم يتكفل الله عز وجل بحفظها، فلهذا دخل فيها التحريف والتبديل والزيادة والنقص. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقول الله في آية أخرى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية ثالثة: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، في آية رابعة: يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فالله عز وجل أخبر في كتاب الكريم عن حصول التحريف في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، لأن الله لم يتكفل بحفظها بل أسند حفظها إلى العلماء والأحبار. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فالله استحفظهم، فلهذا حصل من التحريف والزيادة والنقص. أما كتاب الله عز وجل فالله قد تكفل بحفظه، فما يحاول أحد أن يزيد فيه كلمة بل ولا أن يزيد فيه حرفا إلا وفضحه الله تبارك وتعالى. ومما يرد على هذه الطائفة المارقة في حصول التحريف لكتاب الله عز وجل ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه فقلت: هل عندكم من كتاب غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء إلا ما في هذا القرآن، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل أي الدية وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا كتابا غير القرآن فقد كذب. وهكذا روى البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على عبد الله بن عباس فقلنا له أو فقال له شداد: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير القرآن؟ قال: لا، إلا ما في ما بين هذين الدفتين. قال: ثم دخلنا على محمد بن الحنفية فقلنا أو فقال له: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير القرآن؟ قال: لا، إلا ما بين الدفتين. فهذا فقه دقيق من الإمام البخاري رحمه الله، أنه استدل بهذه أو بهذين الحديثين اللذين فيهما ذكر شخصين مشهورين من آل بيت النبوة، ألا وهما عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية. فلو كان الأمر كما تزعم الرافضة أن هناك قرآنا عندهم غير هذا القرآن لكان أولى الناس بمعرفته علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية. علي بن أبي طالب عباد الله الذي ظل في خلافته 4 سنوات و9 أشهر وهو الخليفة المطاع يصلي بالناس بهذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين، وتصلي المساجد ويقرأ الناس في المشارق والمغارب بهذا القرآن. فلو كان يعلم أن هذا القرآن قد دخله من التغيير أو التبديل أو النقص لما سكت رضي الله تعالى عنه، ولكان مجاهدا لهؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا أعظم من قتاله لأهل الشام لشيء اختلفوا معه فيه. فهذا يدل عباد الله على كذب الرافضة، هؤلاء الرافضة الذين لا يفتؤون في دعوى حصول التحريف في كتاب الله، ثم أيضا لا يقصرون في محاولة إدخال الخلل والزيغ والضلال في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فإنهم يزعمون أن لهذا القرآن تفسيرا ظاهرا وتفسيرا باطنا، التفسير الظاهر لعوامهم والتفسير الباطن لخواصهم، ثم لم يصبروا على كتمان هذا التفسير الخاص بل بثوه ونشروه بين عوامهم وبين مخالفيهم تلاعبا بكتاب الله واتباعا لأهوائهم وتقريرا لمذاهبهم الباطلة والمنحرفة، تلاعبوا بتفسير آيات كتاب الله. إن استطاعوا أن يحملوا القرآن كله على ولاية علي وعلى إنزال آيات المدح في آل البيت وآيات الذم والقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلوا. مثلا عباد الله من هذا التحريف لكتاب الله عز وجل أنهم يقولون في قوله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا المراد أبو بكر وعمر. قوله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قالوا الشيطان هنا عمر. قوله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، أضلانا أبو بكر وعمر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من؟ عائشة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، قالوا فاطمة. المشكاة في زجاجة، قالوا الحسن. الزجاجة في مصباح، قالوا الحسين. المصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، قالوا هذه فاطمة ليس لها نظير. قوله عز وجل فآمنوا بالله والنور الذي أنزلنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قالوا على إمة من آل البيت. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قالوا المراد على إمة 12 من آل البيت. وهكذا يتلاعبون بكتاب الله تبارك وتعالى تلاعبا ظاهرا وشنيعا، ينزلون آيات الشرك على من أشرك في ولاية علي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت في ولاية علي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرك في ولاية علي معه أحدا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن أشرك مع علي غيره في باب الولاية. وهكذا تلاعب وتحريف للكلم عن مواضعه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا الثبات عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هكذا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلم من أذى الرافضة، فهم طعنوا في أصحابه، وهذا الطعن يتضمن طعنا فيه، إذ لو كان صالحا لسائر الصالحين، إذ لو كان معانا موفقا لهدى الله عز وجل على يديه الكثيرين، ولكنهم طعنوا في عامة أصحابه، فهذا إيذان بحصول الفشل في التربية على حد قولهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى بعض غلاة الرافضة طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي طائفة الغرابية من الرافضة، قالوا شبهوا بمحمد بعلي كشبه الغراب بالغراب وكشبه الذباب بالذباب، أراد جبريل أن ينزل بالرسالة إلى علي فأخطأ فأعطاها محمدا. وهذا يتضمن الطعن في الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، في 23 سنة لا ينبه الناس. فانظر عباد الله إلى مثل هذه المقالات الشنيعة. النبي صلى الله عليه وسلم مطعون فيه عند أئمتهم، فعندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الشريعة، بل كان قد انشغل بأمور الحروب، فترك شيئا كثيرا لعلي بن أبي طالب حتى يبلغه، بل آيتهم العظمى الخميني يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما أرسله الله به، ومن هذه الأشياء التي لم يبلغها فيما يزعم أخزاه الله أمر الولاية، ويقول عدم التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الولاية هو سبب الفتن والاختلافات في أصول الدين وفروعه، وهو سبب الحروب بين المسلمين. هكذا يطعن في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول إن الأنبياء لم يوفقوا في تبليغ ما أرسلهم الله به، وأن الله عز وجل سيبعث في آخر الزمان من يكمل مهمة الأنبياء. هكذا عباد الله، طعنوا في القرآن، وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في السنة، فعندهم السنة ما عليه أئمتهم ولو كانوا صغارا، فإنهم معصومون من الخطأ والزلل والجهل والنسيان، فليست السنة عندهم محصورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة ما عليها آل البيت، ولا يوثق بالأحاديث عندهم إلا ما كانت من طريق آل البيت، أما الأحاديث المتكاثرة التي جاءت من غير طريق آل البيت ومن غير طريق من جعلوه مواليا لآل البيت، فإنها ليست لها قيمة ولا وزن ولا بمقدار بعوضة ولا ذرة عندهم، فلهذا هم لا يبالون برد وترك والإعراض عن كثير وآلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عباد الله شيء يسير مما عليه هؤلاء الرافضة، هؤلاء الرافضة الذين طعنوا في كتاب الله، وطعنوا في سنة رسول الله، وطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نغتر بأنهم يستعينون ببعض المخدوعين أو ببعض أصحاب المطامع، فإنهم إذا تمكنوا فإن الحكم حكمهم، والمذهب مذهبهم، ولا يكون الأمر على ما عليه أهل الأطماع أو على ما عليه الزنابيل من هؤلاء المخدوعين. فعلى المسلمين أن يكونوا في حذر بالغ وتيقظ عظيم من شر هذه الطائفة المارقة. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.